أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس وجهين ناقشنا بهما إشكال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه على الاستصحاب المراد به إثبات بقاء التكليف المتعلق بذات الفعل الذي يكشف إذا بقي بالاستصحاب عن كون الغرض سنخ غرض لا يحصل إلا بالإتيان بالفعل مع قصد الامتثال. نحن ذكرنا بالأمس وجهين، أحدهما عن شيخنا الوحيد حفظه الله، والآخر ذكرناه بالاستقلال. ولكن الشيخ الوحيد حفظه الله بعد أن دفع إشكال المحقق الأصفهاني أورد إشكالا منه على نفس الاستصحاب، فقال أن هذا الاستصحاب لا أساس له، وذلك لأن الأمر إنما يدعو إلى متعلقه ولا يدعو إلى غير متعلقه، ومتعلق الأمر ها هنا هو ذات الفعل، فإذا تحقق ذات الفعل يحصل لنا القطع بانتفاء الأمر، فلا شك هنا في بقاء الحكم حتى يصح الاستصحاب. ومن الواضح أن الحكم إنما ينتزع من وجود الأمر، فإذا لم يكن للأمر ثبوت باعتبار تحقق متعلقه في الخارج فلا وجود للحكم، ومع انتفاء الحكم لا مجال للاستصحاب، لأن ركن الاستصحاب هو الشك في البقاء، وقد عرفت أنه لا مجال للشك في البقاء. وهذا الكلام منه حفظه الله تعالى مدفوع، وذلك لأن المدار في سقوط التكليف ليس تحقق ذات الفعل كيفما كان، بل تحقق ذات الفعل على وجه الامتثال. وقد عرفت أن الواجب التعبدي لا يحصل امتثاله إلا إذا اقترن الإتيان بقصد الامتثال، بخلاف الواجب التوصلي فإن امتثاله يكون بإتيان متعلقه كيفما كان، ليست الدعوة منوطة بعنوان الامتثال حتى يقال بأن سقوط التكليف الذي متعلقه توصلي غير منوط بتحقق مسمى الطاعة، فليس كلامنا في أن عنوان الامتثال دخيل في حكم العقل بسقوط التكليف، بل مقصودنا أن فراغ الذمة من التكليف الفعلي في باب الواجبات التعبدية منوط بقصد الامتثال، بخلاف الواجبات التوصلية فإن فراغ الذمة ليس منوطا بقصد الامتثال، بل هو منوط بوجود متعلقه. فإذا حصل لنا الشك في أن هذا التكليف هل هو من التكاليف التوصلية أو من التكاليف التعبدية، كان هذا شكا في فراغ الذمة عند تحقق ذات المتعلق، وأن التكليف قد سقط أو لا، فنستصحب بقاء التكليف وينكشف بذلك أن الغرض لا يحصل بمجرد موافقة ذات المأمور به. إذن ما ذكره حفظه الله ليس بصحيح، وهذا الإشكال الذي ذكره شيخنا الوحيد كالإشكالات التي أوردها الكثير في مبحث تقرير الأصل العملي عند الشك، فإنهم قد غفلوا عن النكتة التي أشار إليها الآخند قدس الله نفسه الزكية، وهذه النكتة عبارة عن أن قصد الامتثال من شؤون الطاعة ومن شؤون الامتثال، أي أن الشك في لزوم قصد الامتثال هو شك في كيفية الطاعة، ومن الواضح أن الشك في كيفية الطاعة ليس مجرى لأصل البراءة، بل هو مجرى لأصالة الاحتياط. نعم، هذا الكلام مبني على صحة الأسس التي بنى عليها الآخوند، وهي عدم إمكان تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال، لا بذات الأمر ولا بأمر آخر. أما إذا قلنا بأن قصد الامتثال يمكن أن يؤخذ في التكليف بمتمم الجعل، فإن الأصل هو البراءة، وذلك لأن منشأ الشك في لزوم قصد الامتثال احتمال وجود تكليف آخر يوجب اشتغال الذمة بوجوب قصد الامتثال، وهذا التكليف مدفوع بأصالة البراءة. وأما كون التكليف الأول تكليفا تعبديا، فإن هذا الاحتمال لا يوجب حكم العقل بلزوم الاشتغال، وذلك لأنه لو كان التكليف من التكاليف التعبدية وقد أمكن للشارع أن يبينه بتكليف آخر، فإن الموجب لفوات غرض الشارع ليس المكلف، بل هو سكوت الشارع نفسه. إذن بناء على عدم إمكان تقييد متعلق التكليف بقصد الامتثال مطلقا، فالصحيح أن الأصل هو الاشتغال. وأما إذا أمكن تقييد متعلق التكليف بقصد الامتثال ولو بما يسمى متمم الجعل، فالصحيح هو اختيار البراءة. هذا هو الصحيح في المقام. وهنا لنا تعليق آخر على هذا المقدار أيضا يأتي في ليل المبحث إن شاء الله تعالى. ذكر الآخند قدس الله نفسه في الكفاية أنه لا مجال للتمسك بالإطلاق اللفظي للصيغة لإثبات كون الواجب توصليا. بعد أن ذكر هذا ذكر أنه يمكن أن يتمسك بالإطلاق لو كان المتكلم بصدد بيان كل ما يمكن أن يكون له دخالة في غرضه، وهذا ما يسمى بالإطلاق المقامي، أي أن المنفي بهذا الإطلاق هو أمر لو كان لكان مطلبا جديدا ليس قيدا في مدلول اللفظ. وهذا هو المميز للإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي، فالإطلاق اللفظي ينفي أمرا يعد قيدا للطبيعة، وأما الإطلاق المقامي فالمنفي به مطلب زائد على ما يفيده الكلام. فقال الآخند قدس الله نفسه أنه لا مجال للتمسك بإطلاق الصيغة لنفي اعتبار قصد الامتثال. نعم، لو كان المتكلم وهو الآمر لا بصدد بيان مطلوبه فقط، بل بصدد بيان كل ما يكون له دخالة في مطلوبه، ولو على نحو دخالة الشيء في الغرض الداعي إلى البعث نحو المطلوب، ففي مثل هذا المورد يمكن أن يتمسك بسكوت المولى والمتكلم لنفي احتمال ما يحتمل دخله، إذ لو كان دخيلاً ولم يبينه المتكلم في هذا الفرض فقد نقض غرضه وفعل خلاف الحكمة. وذكر في ذيل المطلب الآخر بعد ذلك بصفحة تقريبا أن القيد إذا كان مما يغفل عنه عند العامة ولا طريق لمعرفته إلا بيان الشارع، ومع ذلك لم يبينه الشارع، فعدم البيان هو بنفسه بيان للعدم. ذكر هذا وطبقه على مثل قصد الوجه الذي يعني قصد الوجوب بنحو الغاية أو بنحو الصفة والعنوان. فمثلا هل يجب على من يتصدى للصلاة أن ينوي الصلاة لوجوبها أو لا، وهذا ما يسمى بقصد الوجه، وبينهم كلام في هذا في هذا المبحث في الفقه. والأغلب من المتأخرين ينفون اعتبار قصد الوجه خلافا للمنسوب إلى المتقدمين من فقهائنا. قالوا أن قصد الوجه لو كان واجبا لوجب على الشارع بيانه، مع أنه ليس من هذا البيان عين ولا أثر في الروايات والآيات، ولا طريق لمعرفة وجوب هذه القيود إلا الشارع، لأن دخالتها خفية على العامة. فسكوت الشارع عن بيان مثل هذه القيود هو بنفسه دليل العدم. وهنا لابد من أن نعرف الفرق بين ما ذكره الآخند هنا في أخيرا وما ذكره أولا من أن الإطلاق المقامي يصلح لنفي قيدية احتمال ما يحتمل قيديته. فنقول الفرق بين المطلبين هو كالفرق بين الحكم والموضوع. ففي الأول بين الآخند أنه يصح التمسك بالإطلاق المقامي عند تمامية مقدماته لنفي احتمال قصد الامتثال. وأما في المطلب الثاني فقد ذكر الضابطة التي يمكن معها إحراز كون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات، حتى من جهة ما له دخل في الغرض، وذلك ببيان الفرق بين مثل قصد الوجه وبين مثل الشرائط الأخرى التي يمكن أن يلتفت إليها العامة، كالإيمان في الرقبة. فإن الإيمان في الرقبة يمكن أن يلتفت العامي إلى أنه يعتبر قيدا أو لا يعتبر قيدا، فالسكوت بنحو الإطلاق اللفظي ينفع في ذلك المقام. وأما في مثل قصد الوجه فلا مجال للربط بين قصد الوجه وبين الصلاة إلا من خلال بيان الشارع، فنفس سكوت الشارع دليل على عدم مثل هذا الارتباط بين قصد الوجه وبين الصلاة. إذن الآخند رحمه الله تعالى في قوله نعم ربما يكون قال في الكفاية نعم يمكن أن يقال أن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال أمرا كان مما يغفل عنه غالبا العامة كان على الآمر بيانه، هذا بيان لصغر الإطلاق المقامي، وأنه متى في أي مورد يمكن أن يحرز كون المتكلم بصدد بيان كل ما له دخل ولو لم يكن جزءا أو لم يكن شرطا شرعيا. فمثلا إذا قال المولى صلي، واحتملنا أن الصلاة مشروطة بالطهارة، فلا يمكن أن يكون نفس صدور الكلام من المولى مقتضيا لانعقاد الإطلاق في المقام لننفي بذلك وجوب الوضوء. لا يمكن ذلك، لأنه يحتمل أن يكون الوضوء دخيلا دخالة الشرط، ومع ذلك لم يبينه الشارع لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، بل كان في مقام بيان أصل الوجوب لا في مقام بيان شرائط الواجب. هذا بالنسبة إلى الطهارة أمر معقول، وذلك لأن دخالة الطهارة يمكن أن تبين في هذا الخطاب أو في خطاب آخر. أما بالنسبة إلى القصد الامتثال مثلا فإنه لا يحتمل أن يكون قيدا للمتعلق، وإذا لم يكن يحتمل أن يكون قيدا للمتعلق فلا بد أن يبينه الشارع هنا أو بعد حين، بينما الطهارة لا يجب على الشارع أن يبينها لإمكان عدم كونها شرطا. أما في مثل قصد الامتثال فإنه لو كان شرطا لوجب على الشارع أن يبينه، لأنه لا طريق لنا لمعرفة شرطية دخالة قصد الامتثال إلا من جهة بيان الشارع. إذن صغر الإطلاق المقامي في مثل قصد الامتثال متحققة، لأنه لو كان قصد الامتثال دخيلا قصد الوجه مثلا دخيلا لوجب على الشارع أن يبينه. هذا ما غاية ما يمكن أن يقال في الفرق بين قوله هنا وبين قوله سابقا. قال في صفحة في الكفاية في صفحة 75: نعم، إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، إلى أن قال كان هذا قرينة على عدم دخله في الغرض. كلا المطلبين ناظر إلى الإطلاق المقامي. غاية الأمر أنه ناظر إلى حكم الإطلاق المقامي بنحو كلي في العبارة الأولى، وإلى صغر المطلب في العبارة الثانية. هذا هو الفرق بين العبارتين. أما المحقق الأصفهاني فقد قال أن الفرق بين العبارتين هو أن العبارة الأولى كانت موقوفة على إحراز مقام البيان، وأما في العبارة الثانية فالإطلاق موقوف على ثبوت لزوم البيان، أي أنه ناظر إلى مسألة انعقاد الإطلاق المقامي لمجرد إحراز كون المتكلم في مقام بيان كل ما له دخل وإن لم يكن معتبرا بنحو شرعي، وهذا بنحو الاتفاق. وأما في المطلب الثاني فإنه ناظر إلى خصوص ما يجب على المتكلم أن يبينه ومع ذلك سكت عنه. ولكن هذه التفرقة من المحقق الأصفهاني ليست صائبة، وذلك لأن التمسك بالإطلاق المقامي في مثل قصد الواجه ليس موقوفا على كون قصد الواجه مما يلزم بيانه، بل موقوف على تمامية مقدمات الحكمة وليس منها لزوم البيان. وإنما الفرق أن قصد الواجه هو مشتمل على خصوصية توجب بيانه، فنفس تلك الخصوصية كاشفة عن تمامية مقدمات الحكمة ومقدمات الإطلاق المقامي. وإلا ففي كلا الموردين يكون التمسك بالإطلاق المقامي من جهة تمامية مقدماته. غاية الأمر أنه في مثل قصد الواجه نفس الخصوصية تقتضي تمامية هذه المقدمات. والفرق بين كلامنا وكلامه قدس الله نفسه أن الإطلاق المقامي يصح أن يتمسك به في قصد الواجه ولو لم يكن مما يجب على المتكلم بيانه، بخلاف مقتضى عبارة المحقق الأصفهاني، فإن مقتضى العبارة أنه لو انعقد الإطلاق المقامي لم يصح أن ننفي به اعتبار قصد الواجه لأنه لم يثبت لزوم بيانه، وهذا ليس بصحيح، بل لو لم يكن قصد الوجه مما يلزم بيانه ومع ذلك انعقد الإطلاق المقامي لأمكن نفيه إذا سكت الشارع عنه. بل الصحيح أن ما ذكرناه من أن الآخند كان بصدد بيان انعقاد صغر الإطلاق المقامي في مثل قصد الوجه لأنه يلزم بيانه، وإذا كان مما يلزم بيانه فنفس تصدي الشارع لبيان الوجوب مع سكوته عن قصد الوجه يقتضي انعقاد الإطلاق المقامي. ثم إن الآخند قدس الله نفسه بعد أن بين عدم صحة التمسك بالإطلاق اللفظي وإمكان التمسك بالإطلاق المقامي انتقل بعد ذلك إلى بيان الأصل العملي، وقال الآخند أن الأصل في المقام هو الاشتغال لا البراءة، وذلك لكون الشك في المقام شكا في تحقق الامتثال الذي يوجب اليقين بفراغ الذمة، وهو مجرى لأصال، أي أن الشك في الامتثال مجرى لأصالة الاشتغال وليس مجرى لأصالة البراءة. أراد الآخند قدس الله نفسه أن يبين ثبوت الاشتغال حتى بملاحظة دليل البراءة النقلية، فقال أنه لا فرق في عدم صحة التمسك بالبراءة بين العقلية والنقلية، وبين سر ذلك بقوله أن دخل قصد الامتثال في الغرض دخل واقعي وليس دخلا شرعيا، حتى يكون منفيا بالبراءة بأدلة البراءة، بخلاف قيدية الزائد في مبحث الأقل والأكثر، فإن اعتبار الزائد إنما هو بالجعل الشرعي، فيكون الشك فيه موردا لأصالة البراءة باعتبار أنها تشمل كل ما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع. إذن الفرق بين مثل قصد القرب وبين اعتبار الزائد في الأقل والأكثر، أن اعتبار الزائد في الأقل والأكثر هناك اعتبار شرعي ومع الشك فيه تجري أصالة البراءة، أما قصد القرب فهو لو ثبت لزومه لم يكن باعتبار الشارع بل بحكم العقل، وإذا لم يكن بحكم وإذا لم يكن بحكم الشارع فلا مجال للتمسك بأصالة البراءة. إذن كما أن البراءة العقلية لا تجري لكون الشك شكا في الامتثال، كذلك لا تجري البراءة الشرعية، وذلك من جهة أن الربط بين قصد القربة وبين وجوب العمل إنما هو في مقام الامتثال لا في مقام الجعل بالوضع والرافع، حتى يكون مشمولا لأدلة البراءة. هذا مطلب الآخند قدس الله نفسه الزكية. المحقق الأصفهاني يورد على كلام الآخند بأن قصد القربة وإن لم يكن ثابتا بنفس التكليف المتعلق بذات الفعل، لكنه يمكن اعتباره في الوجوب بتكليف آخر، أي أنه يمكن أن يكون دخل قصد القربة شرعيا باعتبار إنشاء الشارع لتكليف آخر يتعلق بقصد القربة، بأن يقول ولتكن صلاتك عن قصد الامتثال بعد قوله صلي، فيكون عندنا تكليفان، أحدهما متعلق بذات الفعل والآخر متعلق بإيجاد ذات الفعل عن قصد امتثال الأمر الأول، وهذا الذي سميناه بمتمم الجعل. فإذا كان دخل قصد القربة بمتمم الجعل دخلا شرعيا كان حال قصد القربة كحال سائر القيود المعتبرة في العمل، فالشك فيه يكون موردا لأصالة البراءة. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في حاشيته، لكنه في هامش الحاشية يفصل تفصيلا نتيجته توقف المحقق الأصفهاني في التمسك بأدلة البراءة لنفي اعتبار قصد الامتثال ولو بملاحظة متمم الجعل، وهذه نكتة هامة في مطلب المحقق الأصفهاني. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن أخذ قصد القربة في الأمر الأول مستحيل بالإشكالات المتقدمة من قبيل لزوم الخلف أو لزوم داعوية الأمر إلى داعوية نفسه التي تساوق علية الشيء لعلية نفسه وأمثال ذلك، أو علية الشيء لنفسه. هذه الإشكالات تمنع طبعا من أخذ قصد القربة في متعلق التكليف في عرض ذات الفعل، لا يمكن أن يكون التكليف المتعلق بذات الفعل متعلقا بقصد امتثاله مع تعلقه بذات الفعل، هذا لا يمكن. أما أخذ قصد الامتثال في تكليف آخر فهذا ممكن، لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول لا معنى للحكم بالجزئية والشرطية في قصد الامتثال لا بملاحظة التكليف الأول ولا بملاحظة التكليف الثاني. أما بملاحظة التكليف الأول فلا معنى للحكم بالجزئية والشرطية، لأن قصد الامتثال لا يمكن أن يؤخذ في متعلق التكليف، لا بنحو دخول القيد والتقيد ولا بنحو دخول التقيد، لا لئلا تلزم المحاذير المتقدمة. إذن لا مجال للحكم بالشرطية بملاحظة التكليف الأول، وهكذا بالنسبة إلى ملاحظة التكليف الثاني، فإنها لا تصحح الحكم بالشرطية ولا بالجزئية. وبيان ذلك، وهذا خلاف ما تقدم منه سابقا، أن بل خلاف ما صرح به في حاشيته التي أورد عليها هذا الهامش، وذلك لأن التكليف الأول لا يتغير عما وقع عليه، والمفروض أنه إنما تعلق بذات الفعل. إذن ذات الفعل لا يمكن أن يكون مشروطا بعد أن لم يكن مشروطا، فهو إن كان مشروطا فبلحاظ التكليف الثاني. طيب، التكليف الثاني هل تعلق بذات الفعل أو تعلق بذات الفعل بما هو مطلوب؟ المفروض أن التكليف الثاني ناظر إلى التكليف الأول، ولذلك مثلنا له بقول الشارع ولتكن صلاتك عن قصد الامتثال، أي فلتكن صلاتك التي تعلق بها التكليف الأول عن قصد امتثال ذلك التكليف. فمقتضى نظر الأمر الثاني إلى الأمر الأول أن متعلق الأمر الثاني هو متعلق الأمر الأول بعد تعلق الأمر، أي أن متعلق الأمر الثاني هو المتعلق بما هو متعلق لا ذات الفعل، لئلا يلزم تعلق تكليفين بفعل واحد. هذا غير ممكن، لا يمكن أن نتصور تعلق تكليفين متباينين مع اتحاد متعلقهما. كيف؟ والمفروض أن المتعلق يشخص التكليف، لأن تشخص التكليف بالمتعلق كما أن تشخص الإرادة بالمراد. فقد تقدم أن نسبة المتعلق إلى الإرادة نسبة الاتحاد، إذن لا معنى لاتحاد المتعلق وتعدد التكليف. نعم، يمكن أن نتصور اختلاف التكليفين مع اختلاف المتعلقين ولو بلحاظ أخذ قيد في أحدهما، وهذا ما قلنا من أن متعلق الأمر الثاني هو الصلاة بما هي متعلقة للأمر الأول. فحصل اختلاف بين متعلق الأمر الثاني ومتعلق الأمر الأول، فإن متعلق الأمر الأول هو ذات الفعل، ومتعلق الأمر الثاني هو ذات الفعل مع الأمر الأول، أي في حال تعلق الأمر الأول به. طيب، إذا كان متعلق الأمر الثاني هو الفعل بما هو متعلق للأمر الأول، فقصد الامتثال يكون شرطا للمتعلق في الأمر الثاني لا للمتعلق في الأمر الأول. إذن الصلاة بما هي ليست مشروطة بقصد الامتثال، بل الصلاة الواجبة مشروطة بقصد الامتثال. ومن الواضح أن شرطية قصد الامتثال للصلاة الواجبة لا تعني أن قصد الامتثال شرط لذات الصلاة، لا ملازمة بين الأمرين. وإذا لم يكن هناك ملازمة، إذن لا يصح أن يقال أن قصد القربة أصبح شرطا بالأمر الثاني. فإن قلت بعد أن تعلق التكليف الثاني بالصلاة بما هي متعلق للتكليف الأول مع قصد الامتثال، ينتزع من هذا التكليف الثاني شرطية قصد الامتثال للمتعلق في الأمر الثاني، وهذا المقدار كاف للحكم بكون قصد الامتثال دخيلا في ذات الصلاة. قلت هذا ليس بصحيح، القصد قصد الامتثال يكون دخيلا في الصلاة الواجبة بمقتضى التكليف الثاني، أي أن شرطية قصد الامتثال إنما هي بملاحظة التكليف الثاني، فالقصد الامتثال يكون شرطا بملاحظة التكليف الثاني لا بملاحظة التكليف الأول. وإن كان المشروط هو الصلاة بما هي متعلق للأمر الأول، لكن هذا عنوان المتعلق وعنوان المشروط، لا أنه يصبح مشروطا. فرق بين الأمرين. عن متعلق الأمر الثاني هو الصلاة التي تعلق بها الأمر الأول، هذا هو عنوان المتعلق متعلق الأمر الثاني، وهذا العنوان مشروط بقصد الامتثال. هذا العنوان مشروط بقصد الامتثال، لكن هذا المقدار لا يوجب أن يكون المتعلق للأمر الأول بنفسه مشروطا. إذن الصلاة ليست مشروطة بقصد الامتثال، لا بملاحظة الأمر الأول ولا بملاحظة الأمر الثاني. نعم، يمكن أن ينتزع من الوجوبين ومن الأمرين عنوان جامع، يكون ذلك العنوان الجامع مقيدا بقصد الامتثال، فيقال عن قصد الامتثال أنه قيد للجامع بين الواجبين أو بين الوجوبين، هذا ممكن. لكن دخالة قصد الامتثال بعنوان الشرطية بملاحظة هذا الجامع ليست مما يصحح جريان البراءة، لأن مجرى البراءة إنما هو ما يكون مجعولا من قبل الشارع ولو بجعل منشأ انتزاعه، لكن المفروض هاهنا أن الشرطية منتزعة من جامع عقلي لا من جامع شرعي، لا بفعل الشارع. مثلا يمكن للشارع أن يقيد الصلاة باستقبال القبلة فننتزع عنوان الشرطية من إيجاب الصلاة إلى القبلة، فيقال عن الاستقبال أنه شرط بلحاظ تعلق التكليف بمنشأ الانتزاع، هذا لا بأس به، فيقال عن الشرطية أنها مجعولة ولو بجعل منشأ انتزاعها، لكن شرطية قصد الامتثال ليست مجعولة لا بلحاظ ذات الشرط، لأن قصد الامتثال لم يكن متعلقا للتكليف، بل هو متعلق للتكليف الثاني، وكلامنا في الصلاة الواجبة. إذن قصد الامتثال ليس شرطا لا بلحاظ تكليف الصلاة ولا بلحاظ التكليف الثاني، لأن ثبوت التكليف الثاني لا يستلزم شرطية قصد الامتثال للصلاة في التكليف الأول كما عرفت، وإنما شرطية قصد الامتثال تنتزع من ملاحظة الوجوبين بعد أن ننتزع جامعا لهذين الوجوبين، فشرطية قصد الامتثال تكون بلحاظ الجامع بين الوجوبين لا بلحاظ ذات الوجوبين. إذن الشرطية هنا ليست مجعولة لا بذاتها ولا بمنشأ انتزاعها، لأن الجامع ليس مجعولا وإنما المجعول هو الفرد. وبذلك قال المحقق الأصفهاني أنه يشكل التمسك بالبراءة لنفي شرطية قصد الامتثال، لأن هذه الشرطية ليست ثابتة لا بلحاظ التكليف الأول ولا بلحاظ التكليف الثاني، بل بملاحظة كلا التكليفين بعد انتزاع عنوان جامع بينهما. نقرأ هذا المقدار لنعلق عليه إن شاء الله. قال في صفحة 348 قوله: نعم يمكن أن يقال إن كل ما ربما يحتمل دخله في الامتثال إلى آخره. الفرق بينه وبين الوجه المتقدم سابقا، قصد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه من هذا الوجه والوجه المتقدم سابقا، أن هذا الوجه يقصد به مفاد قوله نعم يمكن أن يقال، وأما الوجه السابق فهو ما يستفاد من عبارة المحقق الأصفهاني الآخند قدس الله نفسه في صفحة 75 في الكفاية، في قوله عند قوله نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه. المحقق الأصفهاني يريد التفريق بين مفاد قوله في صفحة 75 السطر 24 في قوله: نعم يمكن أن يقال أن كل ما ربما يحتمل دخله في الامتثال. ما هو الفرق بين مفاد هذه العبارة وبين مفاد قوله سابقا: نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه؟ قال: الفرق بينه وبين الوجه المتقدم سابقا، وهو ما يفاد بقوله، ما أفاده بقوله نعم إذا كان الآمر، أن الوجه السابق موقوف على إحراز مقام البيان. الوجه السابق موقوف على إحراز مقدمات الإطلاق المقامي، ومنها كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، وهذا من مقدماته لزوم القيام مقام البيان. يزيد هذا المطلب على المطلب السابق بأن المقدمات هنا أكثر، ومن مقدمات هذا المطلب الثاني أن يكون المتكلم ملزما بالبيان، ولا يكفي في التمسك بالإطلاق إحراز كونه في مقام البيان، بل لا بد أن يكون ملزما بالبيان. أقول إن كان مقصوده قدس الله نفسه أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لنفي اعتبار قصد الوجه، وهو ما كان الآخند بصدد بيان نفي اعتباره بالإطلاق، إن كان مقصوده أنه لا يصح التمسك بالإطلاق المقامي إلا إذا كان المتكلم ملزما بالبيان، فهذا ليس بصحيح، لأن الإطلاق المقامي لو تحققت مقدماته جاز التمسك به لنفي كل ما نشك في ما اعتباره ولم يبينه الشارع، سواء كان الشارع ملزما أو ليس ملزما بالبيان، وذلك لأن المفروض أننا أحرزنا كون الشارع بصدد بيان كل ما يريد، وقد سكت الشارع عن مثل قصد الوجه. إذن لا تتوقف صحة التمسك بالإطلاق المقامي على كون المتكلم ملزما، وإنما صحة التمسك بالإطلاق المقامي موقوفة على إحراز كون المتكلم في مقام البيان. إذن ليس بين هذين فرق من هذه الجهة، بل الفرق الصحيح ما قلنا من أن قوله أخيرا نعم يمكن أن يقال إن كل ما ربما، هذا بيان لصغرى ما تقدم منه سابقا، فهو قد تقدم منه سابقا أن الإطلاق اللفظي لا يصلح لنفي اعتبار قصد الامتثال، وذكر أن الإطلاق المقامي يصلح أن يكون حجة لنفي اعتبار ما سكت عنه الشارع، لا بأس بذلك. بعد أن بين كبرى حجية الإطلاق المقامي أراد أن يبين الصغرى، وهي أن الإطلاق المقامي يتحقق فيما لو كان القيد مما لا طريق لمعرفته أبدا إلا بيان الشارع. فإن قلت كل الأحكام الشرعية لا طريق لنا لمعرفتها إلا بيان الشارع، سواء كان المعتبر جزءا أو كان المعتبر شرطا، قلت نعم هذا الكلام صحيح، وهذا هو الذي دعا الآخند قدس الله نفسه إلى إيراد كلامه، فهو لم يكن بصدد بيان أن الإطلاق المقامي يتحقق في مورد الجزء أو في مورد الشرط بهذا في هذا الظرف أو لا، لا لم يكن في مقام بيان زمان وظرف كون المتكلم وهو الشارع في مقام بيان الجزء والشرط، بل كان في مقام بيان إمكان التمسك بسكوت الشارع لنفي اعتبار شيء ما ولو كان ذلك الشيء ليس مما يعتبر شرعا، انتبهوا لهذه النكتة فإنها مغفول عنها. الآخند في مقام بيان جواز التمسك بالإطلاق المقامي وهو إطلاق الشارع لنفي اعتبار قصد الوجه مع أن قصد الوجه على تقدير ثبوت اعتباره ليس من القيود الشرعية بل هو من خصائص مقام الإطاعة. ومن الواضح أن بيانات الشارع إنما يتمسك بها لإثبات الشيء الشرعي أو لنفي الشيء الشرعي، فكيف صح التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار قصد الوجه أو اعتبار قصد الامتثال وهو ليس من الأمور الشرعية، ليس من الأمور المعتبرة شرعا؟ هذه الخصوصية هي التي كان يلاحظها الآخند. قال الآخند قدس الله نفسه أن الشارع إذا ألقى الكلام فبالإمكان أن نتمسك بإطلاق كلامه لنفي كل ما يكون قيدا لمفاد الكلام وقد سكت عنه الشارع، وهذا هو الإطلاق اللفظي. ثم قال الآخند يمكن أن نتمسك بالإطلاق المقامي على تقدير كون المحتمل مطلبا زائدا ولكنه مطلب شرعي. مثلا قال الشارع لولده وقد بعثه إلى السوق: اشتري لنا لحما واشتري لنا خبزا ومر على فلان وأدي الأمانة ثم انعطف إلى المكان الفلاني وصلي فيه ركعتين. ومع ذلك سكت عن لزوم التصدق، فيصح أن نتمسك بالإطلاق لنفي لزوم التصدق الذي هو على تقدير كونه مطلبا هو مطلب شرعي زائد، مطلب شرعي، لأن التصدق غير صلاة ركعتين، غير أداء الأمانة، غير كذا، وهو أمر مربوط بإرادة الشارع. فليس نظر الآخند إلى صحة التمسك بالإطلاق اللفظي عند تمامية مقدماته لنفي اعتبار القيد الزائد، وليس نظر الآخند إلى صحة التمسك بالإطلاق المقامي لنفي المطلب الشرعي الزائد المسكوت عنه، بل كان الآخند هنا بصدد بيان جواز التمسك بالإطلاق المقامي لنفي كل ما يحتمل لزومه ولو لم يكن لزومه بجعل الشارع من قبيل قصد الامتثال. فإن قصد الامتثال يحتمل أن يكون لازما، قصد الامتثال يحتمل أن يكون واجبا وإن كان وجوبه عقليا لا وجوب شرعي. فيكون الشارع عندما أمرنا بالصلاة قد تسبب بإيجاب أمرين، أحدهما بجعله وهو وجوب الصلاة، والآخر بحكم العقل وهو قصد الامتثال. انتبهتوا؟ الآخند قال إذا كان الآمر في مقام بيان كل ما له دخل في حصول غرضه ولم يكن في مقام بيان الوجوب الشرعي للصلاة، بل كان في مقام بيان كل ما له مدخلية في حصول غرضه في ذاك المقام، ألا يصح التمسك بالإطلاق لنفي احتمال قصد الامتثال؟ قال بلى، يمكن أن نتمسك بالإطلاق المقامي مع أن قصد الامتثال على تقدير وجوبه ليس من الأمور الشرعية بل هو من المطالب العقلية لأنه مربوط بمقام الامتثال. ثم قال الآخند بعد بيان كبرى حجية الإطلاق المقامي لنفي كل ما يحتمل لزومه ولو لم يكن لزومه شرعيا بشرط كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، قال الآخند أنه يندرج تحت هذه الكبرى مثل قصد الوجه في الصلاة والوضوء وسائر العبادات، وذلك أي وجه اندراج هذه الأمور تحت كبرى حجية التمسك بالإطلاق. كبرى حجية الإطلاق المقامي، وذلك بملاحظة طبعا جميع أدلة الباب. إذا تفحصنا أدلة الصلاة، تفحصنا أدلة الصلاة ولم نجد بينها شيئا يتطرق إلى قصد الوجه، يصح أن ننفي اعتبار قصد الوجه بسكوت الشارع، سواء انتبهوا سواء كان اعتبار قصد الوجه من جهة أنه جزء، أو من جهة أنه شرط، أو من جهة أنه من خصائص مقام الإطاعة. أما على الوجهين الأولين فجواز التمسك بالإطلاق المقامي لنفيه واضح، وأما على الوجه الثالث فالتمسك بالإطلاق المقامي باعتبار أنه إذا تفحصنا أدلة الصلاة ولم نجد بينها عينا ولا أثرا لاعتبار الوجه، والمفروض أن توقف حصول الإطاعة على قصد الوجه ليس مما يحكم به العقل وليس مما بينه الشارع، فهذا على تقدير سكوت الشارع يكون موردا لحكم العقل بعدم لزومه، فيكون فواته مستندا إلى سكوت الشارع، فيكون الشارع على تقدير توقف حصول غرضه على قصد الوجه ملزما بالبيان، وإذا كان ملزما بالبيان كان نفس لزوم بيانه معناه أن الشارع يجب أن يبينه، ومعنى كون الشارع ملزما بالبيان وأنه مما يجب أن يبينه الشارع أن الإطلاق المقامي منعقد بملاحظة أدلة الباب، لا بد أن يكون كذلك، وإذا انعقد الإطلاق المقامي جاز التمسك لنفي اعتباره. فانتبهت الآخند ليس ناظرا إلى حجية الإطلاق اللفظي ولا إلى حجية الإطلاق المقامي لنفي المعتبر الشرعي، بل ناظر إلى حجية الإطلاق المقامي لنفي ما يحتمل دخله عقلان، وهذه نكتة هامة. وقد بيّن الآخند ذلك بالكبرى في العبارة الأولى وبالصغرى في العبارة الثانية، قال وهذا من نرجع إلى عبارة المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وهذا من مقدماته لزوم القيام مقام البيان لأجل التنبيه وحصول الالتفات، إذ لا يحتمل دخل الوجه مثلا في الغرض حتى يجب إتيانه عقلا. ولذلك أنا أحتمل والله العالم أن الإشكال ينشأ من قصور عبارة المحقق الأصفهاني، لأن مراد المحقق الأصفهاني هو أن الإطلاق المقامي هنا مشروط بلزوم القيام مقام البيان بخلاف المورد الأول وهو ما يفاد بالعبارة السابقة، فقد عرفت أن حجية الإطلاق المقامي هنا وفي العبارة السابقة ليست مشروطة بأكثر من إحراز كون المتكلم في مقام البيان. غاية الأمر أن مثل قصد الوجه لا يمكن أن نحرز كون المتكلم بمقام البيان إلا بملاحظة عدم إمكان معرفة دخله إلا بقول الشارع، بخلاف الشروط الشرعية فإن بيانها من قبل الشارع يلزم كون الشارع متكلما عنها. فالفرق مثلا بين قصد الوجه وبين المسحة الزائدة في الوضوء أن المسحة لما كانت شرطا شرعيا أو كانت جزءا شرعيا للوضوء فلا بد للشارع أن يبينها، وبالتالي سكوت الشارع عنها يكون موردا لانعقاد الإطلاق اللفظي أو المقامي على الاختلاف. وأما في مثل قصد الوجه فقد يقال مثلا أن القصد ليس مما يعتبر شرعا بل هو مما يعتبر بحكم العقل، فالشارع ليس ملزما بالبيان، لكن لما كان العقل قاصرا عن ملاحظة هذه الجهة أي عن دخل قصد الوجه في حصول غرض الشارع فلو كان قصد الوجه دخيلا لوجب على الشارع أن يبينه، حتى لو كان دخل قصد الوجه مربوطا بمقام الامتثال. هذا تمام الكلام في هذه الحاشية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.